بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العذر بالجهل العلماء فيه قولان، أحدهما جواز العذر بالجهل، ولربما توسعوا، والآخر منع هذا، وأنه لا يعذر أحد بالجهل في التوحيد. والذي ثبت عندي بالاستقراء أنه يعذر المرء بالجهل فيما يخفى على أمثاله حتى في العقيدة، فإن في القدر أمورا خفية لا يدركها إلا أهل العلم، عوام الناس لا يدركونها. هذا الذي نعم يترجح عندي في المسألة، وذكرت القدر على سبيل المثال. وفي الصحيح قصة الرجل المسرف على نفسه، حين قرب أجله أوصى بنيه أن إذا مت نعم احرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني، فوالله لأن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. ففعلوا به وصيته، فأحياه الله سبحانه وتعالى وقال: ما حملك على ذلك؟ قال: خشيتك يا ربي. قال: قد غفرت لك. فهذا مؤمن بالله سبحانه وتعالى، وأوصى بما أوصى به خوفا من الله، وكان يظن أنه إذا فعل به هذا يفلت من الله ولا يبعثه الله، فعفى الله عنه وغفر له. فهو وإن كان مؤمنا بالله، لكنه خفي عليه هذا الفرد من أفراد القدرة، وهو أن من أحرق ثم سحق ثم در لا يبعثه الله. وهذا الصنيع لو صنعه أحد من العارفين الذين فقهوا العقيدة فقها تاما وآمنوا بالبعث على كل حال، وأن الله يبعث من مات، سواء كان مات حرقا أو غرقا أو هدما أو أكلته السباع، لو فعل هذا من كان كذلك عافانا الله وإياكم لكان من نار إلى نار. لكن ذلكم الرجل يظن أنه لا يبعث حين يفعل به هذا الفعل. الله أعلم. أقول: كثير من الناس من دول الكفر في الهند وأمريكا وأوروبا ومجاهل إفريقيا شرقها وغربها وجنوبها يسلم على أيدي متصوفة قبورية يعبدون القبور، فيظن هذا الذي أسلم على أيديهم أن هذا من دين الله، فهو معذور حتى تبلغه الحجة الرسالة.
ما توجيهكم لقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى الإخوان: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما ذكرتموه من قول الشيخ أي ابن تيمية، كل من جحد كذا وكذا وقامت عليه الحجة وإنكم لشاكون في هؤلاء طواغيت وأتباعهم، هل قامت عليهم الحجة؟ فهذا من العجب، كيف تشكون في هذا وقد أوضحته لكم مرارا؟ فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام، والذي نشأ ببادية أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف. وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هي القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغت الحجة. ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهمها، فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم، كما قال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقيام الحجة وبلوغها نوع، وقد قامت عليهم الحجة وفهموا إياها، وفهموا إياها نوع آخر ببلوغها إياهم وإن لم يفهموها.
أقول الشيخ رحمه الله يحكي حالة هو عاصرها وقرر أن القوم بلغتهم الحجة، فمن بلغته الحجة وفهم مراد الله عز وجل فقد قامت عليه، ولا يلزم أن يكون يفهم تفصيلا كل الأفراد، وإنما على سبيل المثال يعلم أن عبادة غير الله شرك، هذا الذي يجب أن يفهمه. فإذا عرف هذا وبين له فإن الأفراد كثيرة، مثل الانحناء عند قبر فلان، دعاء فلان المقبور، هذا من الأفراد وهي متفرعة عن الأصول. فالواجب تفهيم الناس أصول الدين، تفهيم الناس أصول الدين. والراجح أن الحجة لا تقوم حتى يجتمع أمران، البلوغ والفهم، ولو على سبيل الإجمال كما قدمت لك. ويدل لهذا قوله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وإذا نظرت في محاجة الله سبحانه وتعالى التي تضمنها كتابه القرآن الكريم رأيت أنه سبحانه وتعالى يحاج الكفار بما فهموه من ربوبية الله يلزمهم عبادته، وهذا كثير. ومنه قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، غير ذلك من الآيات. وفي سورة النمل يذكر أشياء ثم يقول أي إله مع الله، يعني من انفرد في هذه الأمور هل معه إله؟ فلا بد من فهم الحجة، لا بد من فهم الحجة. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. ما توجيهكم أيضا لكلام الشيخ لو اشترط فهم الحجة لم يكفر إلا المعاند، وهل المعاند يعاند عن علم أو جهل؟
لا يعني المعاند في الغالب عن علم، وقد يوجد معاندون على جهل معرضون لا يحبون أن يتعلموا. وكما ذكرت لكم ابن تيمية رحمه الله يقرر أنه لا يكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة الإسلامية، لا بد من الحجة الإسلامية، من قيام الحجة الإسلامية وهي البلوغ وفهم هذا. نعم قد ذكرت لك في أول الحديث معك أن بعض الناس يسلم على أيدي خرافيين متصوفة غلاة من عباد القبور ويظنها فيصنع صنيعا ويظنها أن هذا من الإسلام. نعم. فإذا بين له بالدليل أن هذا ليس من الإسلام فعرفه بقية الفروع تندرج تحت هذا. نعم.
جزاكم الله خير.
كيف تقام الحجة وما الفرق بين بيان الحجة وإقامة الحجة وما معنى قول بعض أئمة الدعوة في نجد لا يشترط فهم الحجة إنما المقصود إقامة الحجة أو بلوغ الحجة؟
الحجة يقيمها من يحسن الأدلة ويوصلها إلى الشخص المقصود، وهي لا تقوم إلا بالفهم. شخص مثلا أنا عربي أنت عربي، لو قابلنا أعجمي ما فهمنا، فلا بد من شخص يستطيع إفهام المقصود الذي وقعت منه هذه المخالفة بدعية أو كفرية، فإذا فهم قامت عليه الحجة. فإذا فهم أن الدعاء عبادة وأن عبادة غير الله شرك، فهم هذا بالأدلة قامت عليه الحجة. فالله سبحانه وتعالى قال في القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقال في موضع آخر ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وإذا نظرت في القرآن فإن الله سبحانه وتعالى ضمنه مجادلة المشركين المقرين بالربوبية ليلزمهم بعد ذلك بالألوهية. من ذلك قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فانظر، دعاهم أولا إلى عبادته وبين دليلا وهو أنه خلقهم وخلق من قبلهم، وثانيا ذكر لهم مزيدا من الأدلة المتضمنة إقرارهم بتوحيد الربوبية حتى يلزمهم بالألوهية وهي عبادته وحده. فقال بعد ذكر هذه الأدلة قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي فلا تجعلوا له شركاء في عبادته وأنتم تعلمون أنه منفرد بهذه الأشياء. هناك أناس توارث خلفهم عن أسلافهم أن الإقامة على قبور من يسمونهم أولياء وتقريب القربات لهم من دين الله، هكذا من مئات السنين توارثوا هذا وهم منتسبون الإسلام، يشهدون الشهادتين ويصلون ويزكون ويصومون ويحجون، ومع هذا هم في شرك. فلا بد أن نبين لهم أن ما هم عليه من العكوف عند قبور الصالحين وتقريب القربات لهم والنذر لهم والذبح لهم ودعائهم وسؤالهم تفريج الكربة وقضاء الحاجة شرك، لكن بالأدلة. فإذا وليس شرطا أن يقتنع، لا، إذا فهم كلامي وفهم الأدلة عليه من القرآن والسنة يكفي هذا، فإن استجاب كان بها هو المطلوب، وإن لم يستجب كان كافرا ولا كرامة عليه.
بارك الله فيك. كيف تقام الحجة وما الفرق بين بيان الحجة وإقامة الحجة وما معنى قول بعض أئمة الدعوة في نجد لا يشترط فهم الحجة إنما المقصود إقامة الحجة؟ أو بلوغ الحجة.
الحجة يقيمها من يحسن الأدلة ويوصلها إلى الشخص المقصود، وهي لا تقوم إلا بالفهم. شخص مثل أنا عربي أنت عربي، لو قابلنا أعجمي ما فهمنا، فلا بد من شخص يستطيع إفهام المقصود الذي وقعت منه هذه المخالفة بدعية أو كفرية، فإذا فهم قامت عليه الحجة. فإذا فهم أن الدعاء عبادة وأن عبادة غير الله شرك، فهم هذا بالأدلة قامت عليه الحجة. فالله سبحانه وتعالى قال في القرآن: لأنذركم به ومن بلغ. وقال في موضع آخر: ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وإذا نظرت في القرآن فإن الله سبحانه وتعالى ضمنه مجادلة المشركين المقرين بالربوبية ليلزمهم بعد ذلك بالألوهية. من ذلك قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. انظر، دعاهم أولا إلى عبادته وبين دليلا وهو أنه خلقهم وخلق من قبلهم، وثانيا ذكر لهم مزيدا من الأدلة المتضمنة إقرارهم بتوحيد الربوبية حتى يلزمهم بالألوهية وهي عبادته وحده. فقال بعد ذكر هذه الأدلة قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي فلا تجعلوا له شركاء في عبادته وأنتم تعلمون أنه منفرد بهذه الأشياء. نعم. وهناك أناس توارث خلفهم عن أسلافهم أن الإقامة على قبور من يسمونهم أولياء وتقريب القربات لهم من دين الله، هكذا من مئات السنين توارثوا هذا، وهم منتسبون الإسلام يشهدون الشهادتين ويصلون ويزكون ويصومون ويحجون، ومع هذا هم في شرك. فلا بد أن نبين لهم أن ما هم عليه من العكوف عند قبور الصالحين وتقريب القربات لهم والنذر لهم والذبح لهم ودعائهم وسؤالهم تفريج الكربة وقضاء الحاجة شرك، لكن بالأدلة. فإذا وليس شرطا أن يقتنع، لا، إذا فهم كلامي وفهم الأدلة عليه من القرآن والسنة يكفي هذا، فإن استجاب كان بها هو المطلوب، وإن لم يستجب كان كافرا ولا كرامة عليه.
بارك الله فيك. قول بعضهم إن قيام الحجة في المسائل الظاهرة هي بلوغ الدليل من القرآن والسنة، فمن بلغه الدليل أو سمع به فقد قامت عليه الحجة، ولا يشترط التعريف من عالم أو غيره، فالحجة التي يرتفع بها الجهل ينقطع العذر بها في المسائل الظاهرة هي كتاب الله وسنة رسوله، والعبرة ببلوغ الحجة والسماع بها وليست بفهم الحجة.
فخير ما نبدأ به الجواب على هذا السؤال قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين
لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال جل وعلا: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يدعو ويأمر الناس بالتوحيد ويحذرهم من الشرك، يدعوهم إلى إخلاص العبادة لله وحده. ولما انتقل إلى المدينة أقام 1 سنة وأشهر، ثم بعد ذلك أذن له بالقتال، فبدأ يقاتل المشركين. فلا بد إذن من بلوغ الحجة وفهمها، لا بد من بلوغ الحجة وفهمها. وهذا يرشد إليه قوله تعالى: حتى يبين لهم ما يتقون. فلا بد من البيان الذي ينكشف به خفاء الأمور ويتضح به السبيل المستقيم لمن أراد أن يستقيم. وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك.
يعذر بالجهل من وقع في الشرك الأكبر كالطواف بالقبور والذبح والنذر والاستغاثة بها، وهل الحجة مقامة على هؤلاء ببلوغ القرآن والسنة مع جهل هؤلاء بنصوص القرآن والسنة ووجود علماء السوء الذين يلبسون عليهم دينهم؟
هذا كثير يحدث، كثير من الناس يبتلى بعلماء سوء أهل تصوف وخرافة، ويعلمونهم ما ذكرته في سؤالك على أنه من الإسلام وأنه من توقير الأولياء، ثم يبين لهم بعد ذلك أن هذا من الشرك. فالواجب عليه الإقلاع من حين علم، وما مضى عفى الله عنه، كما قال تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. حتى أن كثيرا من الناس يسلم على أيدي علماء سوء، علماء ضلال، فيعلمونهم أنه من الإسلام توقير الأولياء، وهذا من توقير الأولياء والصالحين كما يزعمون. نعم،
بارك الله فيكم. ما رأي فضيلتكم في بعض الشباب الذين يصفون هؤلاء الجهال بأعيانهم بأنهم مشركون، فلا تجوز الصلاة وراءهم ولا عليهم ولا مناكحتهم ولا أكل ذبائحهم ولا الترحم عليهم؟
أقدم لهم النصيحة، يعني هؤلاء الذين وقعوا في الجهال ندعوهم للإسلام، فإذا بينا لهم الدين الحق وفهموا السنة، فهموا التوحيد، فإن استجابوا هم إخوان لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وإن أبوا بعد بلوغ الحجة فهم مشركون. نعم،
بارك الله. شيخنا، هؤلاء يطلقون عليهم لفظ المشركين ولو لم تقم عليهم حجة،
يعني من ناحية هم متسمون بالإسلام فلا أطلع يعني إطلاق هذا اللفظ عليهم، لفظ المشرك على من لم يبلغه الإسلام، ما دخل في الإسلام أصلا، هذا دخل في الإسلام لكن دخل على جهل، ما فهم الإسلام ووقع فيما وقع فيه من الشرك. نعم،
بارك الله فيك.
فلا أراني يطرق عليه أنه مشرك إلا إذا أصر بعد بلوغ الحجة. فهو مشرك ولا كرم.
والحجة شيخنا ممن يعني من أي إنسان
يستطيع إقامتها، لا يلزم أن يكون عالم من العلماء، لكن شخص يحسن الإبلاغ، يحسن التبليغ، يحسن الإنذار، نعم، يقرأ عليهم القرآن، يقرأ عليهم السنة، يبين لهم يحسن دعوتهم للإسلام، وأن هذا الذي نشأوا عليه هذا هو ليس من الإسلام في شيء، يبين لهم بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم كونه لا يصلي خلفهم هذا أمر آخر، لا يطمئن بالحقيقة يسار إلى الصلاة خلف من يرى منه الشرك ويسمع منه الشرك، لا يطمئن بالصلاة خلفه.
جزاك الله خير.
لكن أيضا نحن من مناصحتهم وبين الحق لهم.
بارك الله فيكم. كذلك قول الشيخ صالح حيمي حفظه الله: من يشهد أن لا إله إلا الله ثم يذبح للقبور وينذر لهم ويستغيث بهم هل هو مسلم؟ لا، ليس بمسلم. الخلاف هل يعذر إذا لم تقم عليه الحجة؟ هل هو معذور عند الله أم لا؟ هذا محل الخلاف. أما هو فيسمى مشركا وعمله يسمى شركا، لكن أنت لا تبدأه وتقول له أنت مشرك، لا يا عبد الله، حذره، بل بين له التوحيد أولا، ثم بين له ما يناقضه، ثم أدخل إليه بأسلوب محبب وتقول له يا عبد الله هذا عمل فيت وفيت وفيت، ولا يشفق عليك، أنا أخوك المسلم الذي أحب لك ما أحب لنفسي.
المناصحة شيء والحكم شيء، الحكم على من أتى شركا أو كفرا أو فسقا، على سبيل العموم يقال كافر أو فاسق أو مبتدع حسب ما تقتضيه مخالفته، ما دام الشرع دل على أن هذه المخالفة كفر أو فسق أو بدعة فإنه يحكم على سبيل العموم بما توجب به بما توجبه مخالفته. وأما على سبيل التعيين والتخصيص فهل ينظر إليه في أمرين: الأمر الأول دلالة الشرع كما تقدم، والثاني انطباق الوصف على المعين. وانطباق الوصف على المعين حتى يحكم عليه بما توجبه مخالفته يستدعي أمرين: أحدهما اجتماع الشروط، والثاني انتفاء الموانع. نعم. فمن الشروط العلم بما توجبه مخالفته من كفر أو بدعة أو فسق أو مجرد معصية، والثاني التكليف ويشمل البلوغ والعقل، والثالث العمد ويخرج به الخطأ، الرابع التذكر ويخرج به النسيان. نعم.
أنا أفهم من كلام الشيخ التعيين،
كلام الشيخ من قبل المناصحة، حتى لو عرفت أن الشخص مشرك عندك وأردت أن تدعوه إلى الله عز وجل لابد أن تلين له القول وتخاطبه بالخطاب الجميل. نعم. ثم بعد ذلك إذا عاند مع بيان الحجة الرسالية له فهو يحكم عليه بما توجب مخالفته. والشروط ذكرت لك بعضها، نعم، وهي موجودة في القواعد المثلى وشرحها.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. هل أهل الفترة مسلمون أم كفار؟
هؤلاء يقال لهم أهل الفترة، يتركون إلى الله عز وجل، يتركوا أمرهم إلى الله، فلا يقال مسلمون ولا يقال كفار، يقال من أهل الفترة. وهؤلاء قد صح أنه يرفع لهم لواء من النار فيدعون إلى دخوله، فمن دخله كان عليه بردا وسلاما حكم بإيمانه، ومن أبى دخل النار نعم أدخله الله النار.
بارك الله فيكم أحسن إليك. نرجو توضيح مسألة الإطلاق والتعيين في الأحكام.
الإطلاق والعموم والتعميم بمعنى، فمثلا يقال، وهذا يحتاج إلى دلالة الشرع، يحتاج إلى دلالة الشرع، فيقال مثلا من دعا غير الله كفر، من ذبح لغير الله كفر، من نذر لغير الله كفر، من قذف فسق، من شرب المسكر فسق، هذا على سبيل الإطلاق والتعميم. فيقال عباد القبور والذين يقيمون عليها ويسألون أهلها النفع والضر كفار مشركون. أما التعيين فهو الحكم على المعين نفسه، فلان من الناس، فهذا يحتاج مع دلالة الشرع إلى أمر آخر، وهو اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. وهذه المسألة قد جلها الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في كتابه المادع النافع النفيس القواعد المثلى، فليراجعهم إن شاء. وللفقير محدثكم شرح متواضع سماه فتح العلي الأعلى، لا أدري وصل إليكم أو لا. أو لا
لا لا
ما وصل.
لا
نعم
جزاكم الله خيرا. قال الشيخ محمد بن ناصر بن معمر: وأما من كانت حاله حال أهل الجاهلية لا يعرف التوحيد الذي بعث الله به رسوله يدعو إليه، ولا الشرك الذي بعث الله رسوله ينهى عنه ويقاتل عليه، فهذا لا يقال إنه مسلم لجهله، بل كل من ظاهر عمله الشرك بالله فظاهره الكفر، فلا يستغفر له ولا يتصدق عنه، ونكل حاله إلى الله الذي يبلو السرائر ويعلم ما تخفي الصدور. ولا نقول فلان مات كافرا لأن نفرق بين المعين وغيره، فلا نحكم على معين بكفر لأن لا نعلم حقيقة حاله وباطن أمره، بل ذلك إلى الله.
هذا لا ينافي ما قدمناه. فالشيخ قد بين الفرق بين التأميم والتعيين. مات على جاهلية نعم، لكن شخص بلغته الحجة، نعم بلغته الحجة، هذا أمره آخر. هذا إذا مات نقول مات كافرا. أما أشخاص يقال ماتوا على الجاهلية، ماتوا على الجاهلية نعم.
جزاكم الله خير. اختلف العلماء فيما تقوم به الحجة على الشخص إلى قولين: القول الأول أن الحجة تقوم على الشخص ببلوغها إياه وفهمه لها فهما يدرك به المقصود منها، وقد قال بهذا القول جمهور العلماء. القول الثاني أن الحجة تقوم على الشخص ببلوغها إياه وإن لم يفهمها، فليس من شرط قيام الحجة فهمها. ألا يكون هذا القول الثاني مرجوح بخلافه لنصوص القرآن والسنة؟
أنا على القول الأول، لأن الله عز وجل حينما يحاج الكفار يحتج عليهم بتوحيد الربوبية الذي يقرون به ليلزمهم بتوحيد الألوهية، ويزيد هذا وضوحا قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. فلا بد من التبين، لا بد من البيان. وهكذا الرسل يبينون لقومهم التوحيد ويدعونهم إليه، ويبينون الشرك ويحذرونهم منه بالأدلة التي يفهمها القوم ويعقلونها.
ما معنى قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا؟ هل عندما يكون الإعراض عن سماع الدين وفهمه وفهم الحجة الإعراض عندما يكون
سبب عن فهمه للحجة، فبالتالي تكون الحجة قائمة في مثل هذه الأدلة، وإن لم يفهمها لكن قيام الحجة هنا بسبب الإعراض.
هذا نعم، هذا صحيح. من أبى إلا الإعراض ولم يقبل العرض، عرض القرآن والسنة، فهذا من الحجاب. نعم،
جزاكم الله خير. قال الشيخ عبد المحسن العباد في شرحه على شروط الصلاة وواجباتها: ومن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر، وهذا الحكم إنما هو على الإطلاق وعلى من بلغت الحجة. وأما الشخص المعين فإذا حصل منه صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كدعاء الأموات والاستغاثة بهم وهو جاهل، فإنه يتوقف في تكفيره حتى يبين له وتقام عليه الحجة. ثم نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأحفاده ما يدل على هذا الأمر، إلى أن قال: وإنما أخذت بذكر النقول عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في تقرير هذه المسألة، وهي أن التكفير المعين الذي وقع في الشرك في العبادة لجهله إنما يكون بعد البيان له وإقامة الحجة لا قبل ذلك، لأن من الجاهلين والحاقدين عليه وعلى دعوته المبنية على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة من يشنع عليه وينفر من دعوته برميه بتكفير المسلمين والتكفير بالعموم، وهو إنما يكفر من قامت عليه الحجة وبانت له المحجة. ثم رجع الشيخ عبد المحسن العباد عما قرره في شرحه على شروط الصلاة في رسالته الأخيرة الإيضاح والتبيين في حكم الاستغاثة بالأموات والغائبين، حيث ذكر في هذه الرسالة بعد أن ساق الأدلة على تحريم الشرك والبناء على القبور واتخاذها مساجد وتعظيمها والغلو في أصحابها، وأنه سبب وأصل عبادة الأصنام، ثم قال بعد ذلك: ويتضح مما تقدم أن البناء على القبور والافتتان بها وتعظيمها من أعظم الوسائل المؤدية إلى الشرك، وأما دعاء أصحابها والاستغاثة بهم وسؤالهم وقضاء الحاجات وكشف الكربات وكذا دعاء الغائبين من الجن والإنس والملائكة فهو شرك مخرج من الملة، ومن كانت هذه حاله فإنه لا يجوز أن يصلى وراءه، ومن مات وهو كذلك فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ومآله إلى دخول النار والخلود فيها، كما قال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا حكم من قامت عليه الحجة، أما من لم تقم عليه وعاش في بلاد لا يعرف الإسلام إلا أنه الغلو في الصالحين والاستغاثة بهم ودعائهم مغترا بأشباه العلماء الذين يزينون للناس هذا الباطل ويسكتون عن شركهم وعبادتهم غير الله، فهذا ظاهر الكفر، ويعامل في الدنيا معاملة من قامت عليه الحجة فلا يصلى وراءه ولا يصلى عليه إذا مات ولا يدعى له ولا يحج عنه، وأمره في الآخرة إلى الله لكونه من جنس أهل الفترات الذين لم تبلغهم الرسالات وهم يمتحنون يوم القيامة، وبعد الامتحان ينتهون إلى الجنة أو إلى النار. ويتضح مما تقدم أن هناك فرقا بين كفر من قامت عليه الحجة ومآل أصحابه إلى النار والخلود فيها، وبين كفر من لم تقم على أصحابه الحجة ككفر أهل الفترات ومن في حكمهم ممن نشأوا على الغلو في الصالحين والاستغاثة بهم لا يعرفون الإسلام إلا أنه هذا العمل مقتدين بأشباه العلماء الذين أضلوهم، فإن هؤلاء أمرهم إلى الله يمتحنون يوم القيامة ويكون مآل بعضهم بعد الامتحان إلى الجنة ومآل بعضهم إلى النار، إلى أن قال: وما جاء في هذه الرسالة من التفصيل بين من قامت عليه الحجة ومن لم تقم عليه هو المعتمد، وأي كلام مسموع أو مقروء جاء عني يفهم منه خلاف ذلك لا يعول عليه، وإنما التعويل على ما جاء في هذه الرسالة من التفصيل. ما رأيكم في رجوع الشيخ في رسالته الأخيرة وفي هذا التفريق بين من قامت عليه الحجة ومن لم تقم عليه والدليل عليه؟
النقل الأول ليس عندي عليه تعليق، وكذلك النقل الثاني في الجملة، وإنما النظر عندي في من مات ولم تبلغه الحجة، فأنا أخالف شيخنا فيه، وإنما يحكم بالشرك والكفر على من بلغته الحجة. نعم، وكونه يمتحن يعني يحكم بالشرك والكفر على من بلغته الحجة، فهو مشرك كافر في الدنيا وكذلك خالد مخلد في النار. وأما من لم تقم عليه الحجة فلا، على ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أو ما هو في معناه، يعني أنه لا يكفر أحدا حتى تقوم عليه الحجة الرسالية. فمن مات مقلدا لعلماء سوء غلاة في التصوف وهو لا يعرف من الإسلام إلا الغلو في الصالحين ويذبح لغير الله وينذر لغير الله، تلقى ذلك من علماء سوء نشأ عليهم، فلو مات فإني أصلي عليه ولا أنكر غسله وآمر بغسله وتكفينه وأدعو له. نعم، ثم أمره في الآخرة إلى الله عز وجل. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيه. قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في شرح كشف الشبهات بعد كلامه على كفر المعين الجاهل والمعين المعاند قبل إقامة الحجة وبعد إقامتها، قال: إذن فكلام أئمة الدعوة في هذه المسألة فيه تفصيل ما بين الكفر الظاهر والكفر الباطن، وكذلك من جهة التطبيق في الواقع، فإذا أتوا للتأصيل قالوا هو كفر، سواء أكان كفره عن إعراض وجهل أو كان عن إباء واستكبار، وإذا أتوا للتطبيق على المعين فأطلقوا الكفر على من أقيمت عليه الحجة الرسالية البينة الواضحة، وأما من لم تقم عليه الحجة فتارة لا يطلقون عليه الكفر، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في موضع: وإن كنا لا نكفر من عند قبة الكواز وقبة البدوي لأجل عدم وجود من ينبههم. فالشيخ ما كفر أهل الجبيلة ونحوهم ممن عندهم بعض الأوثان في أول الأمر لأجل عدم بلوغ الحجة الكافية لهم، وقد يطلق بعضهم على هؤلاء الكفر ويراد به أن يعاملوا معاملة أهل الكفر حرزا ومحافظة لأمر الشريعة، حتى لا يستغفر لمشرك وحتى لا يضحى عن مشرك أو أن يتولى مشركا ونحو ذلك من الأحكام.
الذي يظهر لي أن الشيخ يريد أن أهل السنة يفرقون بين القول والقائل والفعل والفاعل، فمن حيث المخالفة سواء كانت كفرية أو فسقية أو بدعية فلا بد من دلالة الشرع، فنقول مثلا الزنا وشرب المسكر والسرقة هذه فسقية، والذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله نقول هذا شرك، هذه كفرية. وكذلك المتصف بها على سبيل الإطلاق والتعميم، فنقول مثلا من ذبح لغير الله فهو مشرك كافر. وأما المعين، وصف المعين والحكم على المعين بكفر أو فسق أو بدعة، فهذا يستدعي أمرين. الأمر الأول دلالة الشرع على أن مخالفته كفر أو فسق أو بدعة، وسيعامل على هذا. الثاني انطباق الوصف على ذلك المعين، وانطباق الوصف لا بد فيه من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. نعم. وهذه أشبعها بحثا سماحة الشيخ الإمام المجتهد محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى. نعم. ونقل نقولا مشبعة مقنعة عن شيخ الإسلام بن عثيمين. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
وفيكم.
قال العلامة إسحاق بن عبد الرحمن رحمه الله: فجئت هؤلاء المشركين وأمثالهم ممن يعبد الأولياء الصالحين نحكم بأنهم مشركون ونرى كفرهم إذا قامت عليهم الحجة الرسالية. والمقصود يا شيخ من السؤال كلامه: فجئت هؤلاء المشركين، فداء يعني؟
لا، يعني الذين هم شركهم ظاهر، ندخل جنس الرجال مفضل على جنس النساء. جنس الرجال مفضل على جنس النساء، مع انه قد توجد امرأة هي خير من كثير من الرجال، صحيح التقى ودين وصلاح وعندها يعني سداد رأي. نعم. فجنس هؤلاء المشركين، انا ارى انها تعدل كلمة جميع هؤلاء المشركين. نعم. فهذه كلمة يعبرون بها ويقولون هذا من جنس شرك قريش، يعني مثلا مثيله. نعم.
جزاكم الله خير يا شيخ. أنا فهم أحد الإخوان من هذه الكلمة أنها تطلق ابتداء على كل من صرف عبادة لغير الله.
أنا ما أرى هذا يخالف يعني. نعم. كل من صرف، لا شك أن كل من صرف عبادة لغير عبادة الله لغيره فهو من هؤلاء. نعم.
يعني عينا نقول له مشرك بالتعيين يا شيخ
اذا قامت عليه الحجة. هو مشرك، اقول هو مشرك، لكن يعني هو في ظلم المشركين، اقول هو في ظلم المشركين، لكن لا نحكم عليه بعينه انه مشرك حتى تقوم عليه الحجة الرسالية، يعني حتى يعلم. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك.
كلام اللجنة الدائمة: وإقامة الحجة للإعذار إليه قبل إنزال العقوبة به لا ليسمى كافرا بعد البيان، فإنه يسمى كافرا بما حدث منه من سجوده لغير الله.
يعني الآن الإنسان إذا بلغته الحجة الرسالية لا يخلو من حالين: إما أنه ينقاد بهذه الحجة ويقلع عما كان عليه مما هو خلاف خالص التدين لله عز وجل، فهذا ارتفع عنه الحكم الذي كان على أمثاله، كما قدمنا من قولنا: من ذبح لغير الله فقد أشرك، من سجد للصنم فهو مشرك كافر، وهكذا. فإذا بلغته الحجة الرسالية وانقاد لا فهو مغفور له ما سلف من أمره إن شاء الله تعالى، كما قال جل وعلا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. القسم الثاني الذي يأبى ويعاند ويصر على ما كان عليه من كفر وشرك بعد بلوغه الحجة الرسالية، عليه بما توجبه مخالفته من كفر او بدعة او فسق. قول الله تعالى: ما وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وهذا قد بان له. وقوله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، انظر من بعد ارتدوا متى؟ من بعد ما تبين لهم الهدى، الشيطان سول لهم وأمل لهم. ومفهومه أنه قبل تبين الهدى لهم لا شيء عليهم. وقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. انظر الخيط: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. فالوعيد منصب على من شاق الرسول بعد تبين الهدى له، او اتبع غير سبيل الهدى سبيل المؤمنين بعد تبين الهدى له، هذا هو الذي ينصب عليه الوعيد. يعني في قوله تعالى: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. بالنسبة لمن يقول بعدم العذر بالجهل ويعتقد ذلك، هل يمكن أن ينزل تلك الأحكام على المجتمعات التي ينتشر فيها الشرك والبدع والجهل بآثار الرسالة؟
تكلمت على هذه المسألة كثيرا في إجابات على أسئلة، ولعل بعضها من عندكم وفي دروسي. حاصل ما تقرر لدينا وترجح أن المرأة يعذر بالجهل فيما يخفى على أمثاله، وهذا في العقيدة وغيرها، وسواء كان الجهال جماعات أو أفرادا. وإن كان عادة الجهل يسود في المجتمعات أكثر منه في الأفراد، فكلما ابتعد الناس عن محيط أهل السنة فإنه يسود فيهم الجهل. فكثير من الناس تنشأ ناشئته على علماء سوء أهل هوى، فيرثون ذلك عنهم، ثم تنشئ ناشئات أخرى فيظنون هذا هو الحق فيمشون عليه ويسيرون فيه، فهؤلاء في الحقيقة معذورون حتى تبلغهم الحجة الإسلامية. وهذا قرره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الفتاوى وغيرها، وأورد مقاطع منه الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين رحمه الله الجميع. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك. يا شيخ، تنزيل يعني الأحكام التي تترتب على التكفير عن المجتمعات التي يكثر فيها هذا، تنزيل هذه الأحكام مثل النكاح وغيرها،
هذا لا يصلح. نعم، وإنما على سبيل العموم أهل السنة يقول مثلا: من ذبح لغير الله أشرك، من شرب الخمر كان فاسقا، وهكذا على سبيل العموم، ولا يعنون به أشخاصا معينين ولا قطرا معينة. نعم،
بارك الله فيكم. أحسنين، حالة عدم العذر بالجهل أن يفتي بها في المجتمع الذي تنتشر فيه هذه الأمور كالفتوى في الذبائح والأنكحة والإرث والجنائز والإمامة،
هذا له سلف من أهل العلم، والذي عرفناه من الأئمة المعاصرين لنا مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد بن تيمين رحمه الله، يعني إذا رجحوا قولا ذكروا غيره ولو على سبيل الإشارة. فمثلا يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: أرجح القولين كذا، أصح القولين كذا. نعم، فهذا الذي ننصح به من يعني أخذ برأي إمام من الأئمة في مسألة من المسائل. نعم، لأن هذه مسألة اجتهادية، مسألة خلافية. وأظن قد ذكرت لك شيخ مولود جوابا على سؤال له وقت طويل مذاهب العلماء في هذه المسألة، هل تذكر هذا؟
نعم نعم يا شيخ.
نعم. ويقول: والذي أرجحه كذا. نعم، الذي يعني أرى أنه أفضل أن يذكر الأقوال ثم يعقب بما يرجحه. نعم.
ولكن يا شيخ، بالنسبة لطالب العلم كالفتوى في هذه المسائل التي ترتب عليها مفاسد كالذبائح والأنكحة،
ذبائح ماذا؟
مثلا لا تؤكل ذبائح فلان الذي مثلا يترك الصلاة أو يصرف عبادة من العبادات.
التعيين شيء والتعميم شيء آخر، فأهل السنة يفرقون بين هذا وهذا، فيقولون مثلا على سبيل المثال: تارك الصلاة كافر، من ذبح لغير الله كافر، شارب الخمر الذي لم يستحلها فاسق، لأن الشرع دل على هذا. وأما التعيين فهذا بارك الله فيك لا بد له من أمرين: الأمر الأول دلالة الشرع على ما توجبه مخالفة هذا المخالف من كفر أو فسق أو بدعة، فلا يجاوز دلالة الشرع. والثاني انطباق الوصف على المعين، وهذا يحتاج فيه إلى اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. فلو قيل لا هل عمر من الناس أو بكر ترك الصلاة هل تكفرونه؟ نقول: ننظر في حاله. نعم، لأنه قد يكون عرض له عارض. نعم، يعني قد تكون ما لا نحكم عليه هكذا. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. ولكن يا شيخ، هناك من يطبق هذه الأحكام بالتعيين، يعني فهل هذا موجود في نصوص أهل العلم؟
لا، هذا التعيين كما قلت لك لا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، سواء كانت المخالفة كفرية أو فسقية أو بدعية، لا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. فمثلا حديث العهد بالإسلام: لو أسلم مجوسي كان حديث العهد بالإسلام، ثم استحل نكاح المحرم عند المجوس، يجوز نكاح المحارم أو بعض المحارم، فهذا لا نقول بكفر، لكن نعلمه ونبين له، فإن رجع كان بها وإلا قلنا كافر. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. وقفت على فائدة ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ولا أظنها تخفى على شيخنا. قال الإمام الذهبي رحمه الله: كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول: أنا لا أكفر أحدا من الأمة،
ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم. سير أعلام النبلاء المجلد 15.
أقول هذا الكلام بارك الله فيك محمول على أهل التوحيد وأهل القبلة عامة ما لم يظهروا مكفرا، ما لم يظهروا مكفرا. نعم، فمن ذبح لغير الله ودعا غير الله ونذر لغير الله واستغاث بالأموات فهذا إن كان عالما معاندا فهو كافر ولا تنفعه الصلاة أبدا، وإن كان جاهلا فهذا يعامل معاملة الجهال، يبين له الحق بدليله فإن قبل فبها ونعمة وهو المطلوب، وإن لم يقبل فقلنا هو مشرك كافر ولا كرامة عليه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، العذر بالجهل العلماء فيه قولان، أحدهما جواز العذر بالجهل، ولربما توسعوا، والآخر منع هذا، وأنه لا يعذر أحد بالجهل التوحيد. والذي ثبت عندي بالاستقراء أنه يعذر المرء بالجهل فيما يخفى على أمثاله حتى في العقيدة، فإن في القدر أمورا خفية لا يدركها إلا أهل العلم، عوام الناس لا يدركونها. هذا الذي نعم يترجح عندي في المسألة، وذكرت القدر على سبيل المثال. وفي الصحيح قصة الرجل المسرف على نفسه حين قرب أجله أوصى بنيه أن إذا مت نعم احرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني، فوالله لأن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. ففعلوا به وصيته فأحياه الله سبحانه وتعالى وقال ما حملك على ذلك؟ قال خشيتك يا ربي، قال قد غفرت لك. فهذا مؤمن بالله سبحانه وتعالى وأوصى بما أوصى به خوفا من الله، وكان يظن أنه إذا فعل به هذا يفلت من الله ولا يبعثه الله، فعفى الله عنه وغفر له. فهو وإن كان مؤمنا بالله لكنه خفي عليه هذا الفرد من أفراد القدرة، وهو أن من أحرق ثم سحق ثم در لا يبعثه الله. وهذا الصنيع لو صنعه أحد من العارفين الذين فقهوا العقيدة فقها تاما وآمنوا بالبعث على كل حال
وأن الله يبعث من مات سواء كان مات حرقا أو غرقا أو هدما أو أكلته السباع، لو فعل هذا من كان كذلك عافانا الله وإياكم لكان من نار إلى نار. لكن ذلكم الرجل يظن أنه لا يبعث حين يفعل به هذا الفعل. الله أعلم. أقول كثير من الناس من دول الكفر في الهند وأمريكا وأوروبا ومجاهل إفريقيا شرقها وغربها وجنوبها يسلم على أيدي متصوفة قبورية يعبدون القبور، فيظن هذا الذي أسلم على أيديهم أن هذا من دين الله فهو معذور حتى تبلغه الحجة الرسالة.
ما توجيهكم لقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى الإخوان سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما ذكرتموه من قول الشيخ أي ابن تيمية كل من جحد كذا وكذا وقامت عليه الحجة وإنكم لشاكون في هؤلاء طواغيت وأتباعهم هل قامت عليهم الحجة؟ فهذا من العجب، كيف تشكون في هذا وقد أوضحته لكم مرارا؟ فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام والذي نشأ ببادية أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف. وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هي القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغت الحجة. ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهمها، فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم، كما قال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقيام الحجة وبلوغها نوع، وقد قامت عليهم الحجة وفهموا إياها نوع آخر ببلوغها إياهم وإن لم يفهموها.
أقول الشيخ رحمه الله يحكي حالة هو عاصرها وقرر أن القوم بلغتهم الحجة، فمن بلغته الحجة وفهم مراد الله عز وجل فقد قامت عليه، ولا يلزم أن يكون يفهم تفصيلا كل الأفراد، وإنما على سبيل المثال يعلم أن عبادة غير الله شرك، هذا الذي يجب أن يفهمه. فإذا عرف هذا وبين له فإن الأفراد كثيرة مثل الانحناء عند قبر فلان، دعاء فلان المقبور، هذا من الأفراد وهي متفرعة عن الأصول. فالواجب تفهيم الناس أصول الدين، تفهيم الناس أصول الدين. والراجح أن الحجة لا تقوم حتى يجتمع أمران، البلوغ والفهم، ولو على سبيل الإجمال كما قدمت لك. ويدل لهذا قوله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وإذا نظرت في محاجة الله سبحانه وتعالى التي تضمنها كتابه القرآن الكريم رأيت أنه سبحانه وتعالى يحاج الكفار بما فهموه من ربوبية الله ليلزمهم عبادته، وهذا كثير. ومنه قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون،
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. غير ذلك من الآيات. وفي سورة النمل يذكر أشياء ثم يقول أإله مع الله، يعني من انفرد في هذه الأمور هل معه إله؟ لا بد من فهم الحجة، لا بد من فهم الحجة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. ما توجيهكم أيضا لكلام الشيخ لو اشترط فهم الحجة لم يكفر إلا المعاند، وهل المعاند يعاند عن علم أو جهل؟
لا، يعني المعاند في الغالب عن علم، وقد يوجد معاندون على جهل يعرضون لا يحبون أن يتعلموا. وكما ذكرت لكم ابن تيمية رحمه الله يقرر أنه لا يكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة الرسالية، لا بد من الحجة الرسالية، من قيام الحجة الرسالية وهي البلوغ وفهم هذا. نعم. قد ذكرت لك في أول الحديث معك أن بعض الناس يسلم على أيدي خرافيين متصوفة غلاة من عباد القبور ويظنها فيصنع صنيعا ويظنها أن هذا من الإسلام. نعم. فإذا بين له بالدليل أن هذا ليس من الإسلام وعرفه، بقية الفروع تندرج تحت هذا. نعم.
جزاكم الله خير.
كيف تقام الحجة وما الفرق بين بيان الحجة وإقامة الحجة، وما معنى قول بعض أئمة الدعوة في نجد لا يشترط فهم الحجة إنما المقصود إقامة الحجة أو بلوغ الحجة؟
الحجة يقيمها من يحسن الأدلة ويوصلها إلى الشخص المقصود، وهي لا تقوم إلا بالفهم. شخص مثل أنا عربي أنت عربي، لو قابلنا أعجمي ما أفهمنا، فلا بد من شخص يستطيع إفهام المقصود الذي وقعت منه هذه المخالفة بدعية أو كفرية، فإذا فهم قامت عليه الحجة. فإذا فهم أن الدعاء عبادة وأن عبادة غير الله شرك، فهم هذا بالأدلة قامت عليه الحجة. فالله سبحانه وتعالى قال في القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقال في موضع آخر ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وإذا نظرت في القرآن فإن الله سبحانه وتعالى ضمنه مجادلة المشركين المقرين بالربوبية ليلزمهم بعد ذلك بالألوهية. من ذلك قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فانظر، دعاهم أولا إلى عبادته وبين دليلا وهو أنه خلقهم وخلق من قبلهم، وثانيا ذكر لهم مزيدا من الأدلة المتضمنة إقرارهم بتوحيد الربوبية حتى يلزمهم بالألوهية وهي عبادته وحده. فقال بعد ذكر هذه الأدلة قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي فلا تجعلوا له شركاء في عبادته وأنتم تعلمون أنه منفرد بهذه الأشياء. هناك أناس توارث خلفهم عن أسلافهم أن الإقامة على قبور من يسمونهم أولياء وتقريب القربات لهم من دين الله، هكذا من مئات السنين توارثوا هذا، وهم منتسبون الإسلام، يشهدون الشهادتين ويصلون ويزكون ويصومون ويحجون، ومع هذا هم في شرك. فلا بد أن نبين لهم أن ما هم عليه من العكوف عند قبور الصالحين وتقريب القربات لهم والنذر لهم والذبح لهم ودعائهم وسؤالهم تفريج الكربة وقضاء الحاجة شرك، لكن بالأدلة. فإذا وليس شرطا أن يقتنع، لا، إذا فهم كلامي وفهم الأدلة عليه من القرآن والسنة يكفي هذا، فإن استجاب كان بها هو المطلوب، وإن لم يستجب كان كافرا ولا كرامة عليه.
بارك الله فيك.
كيف تقام الحجة وما الفرق بين بيان الحجة وإقامة الحجة، وما معنى قول بعض أئمة الدعوة في نجد لا يشترط فهم الحجة إنما المقصود إقامة الحجة أو بلوغ الحجة؟
الحجة يقيمها من يحسن الأدلة ويوصلها إلى الشخص المقصود، وهي لا تقوم إلا بالفهم. شخص مثل أنا عربي أنت عربي، لو قابلنا أعجمي ما أفهمناه، فلابد من شخص يستطيع إفهام المقصود الذي وقعت منه هذه المخالفة بدعية أو كفر، فإذا فهم قامت عليه الحجة. فإذا فهم أن الدعاء عبادة وأن عبادة غير الله شرك، فهم هذا بالأدلة قامت عليه الحجة. فالله سبحانه وتعالى قال في القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقال في موضع آخر ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وإذا نظرت في القرآن فإن الله سبحانه وتعالى ضمنه مجادلة المشركين المقرين بالربوبية ليلزمهم بعد ذلك بالألوهية. من ذلك قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. انظر، دعاهم أولا لعبادته وبين دليلا وهو أنه خلقهم وخلق من قبلهم، وثانيا ذكر لهم مزيدا من الأدلة المتضمنة إقرارهم بتوحيد الربوبية حتى يلزمهم بالألوهية وهي عبادته وحده. فقال بعد ذكر هذه الأدلة قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي فلا تجعلوا له شركاء في عبادته وأنتم تعلمون أنه منفرد بهذه الأشياء. نعم. وهناك أناس توارث خلفهم عن أسلافهم أن الإقامة على قبور من يسمونهم أولياء وتقريب القربات لهم من دين الله، هكذا من مئات السنين توارثوا هذا، وهم منتسبون الإسلام، يشهدون الشهادتين ويصلون ويزكون ويصومون ويحجون، ومع هذا هم في شرك. فلا بد أن نبين لهم أن ما هم عليه من العكوف عند قبور الصالحين وتقريب القربات لهم والنذر لهم والذبح لهم ودعائهم وسؤالهم تفريج الكربة وقضاء الحاجة شرك، لكن بالأدلة. فإذا وليس شرطا أن يقتنع، لا، إذا فهم كلامه وفهم الأدلة عليه من القرآن والسنة يكفي هذا، فإن استجاب كان بها هو المطلوب، وإن لم يستجب كان كافرا ولا كرامة عليه.
بارك الله فيك.
قول بعضهم إن قيام الحجة في المسائل الظاهرة هي بلوغ الدليل من القرآن والسنة، فمن بلغه الدليل أو سمع به فقد قامت عليه الحجة، ولا يشترط التعريف من عالم أو غيره، فالحجة التي يرتفع بها الجهل ينقطع العذر بها في المسائل الظاهرة هي كتاب الله وسنة رسوله، والعبرة ببلوغ الحجة والسماع بها وليست بفهم الحجة.
فخير ما نبدأ به الجواب على هذا السؤال قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد رسل، وقال جل وعلا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يدعو ويأمر الناس بالتوحيد ويحذرهم من الشرك، يدعوهم إلى إخلاص العبادة لله وحده. ولما انتقل إلى المدينة أقام 1 سنة وأشهر، ثم بعد ذلك أذن له بالقتال، فبدأ يقاتل المشركين. فلا بد إذن من بلوغ الحجة وفهمها، لا بد من بلوغ الحجة وفهمها، وهذا يرشد إليه قوله تعالى حتى يبين لهم ما يتقون. فلا بد من البيان الذي ينكشف به خفاء الأمور ويتضح به السبيل المستقيم لمن أراد أن يستقيم، وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك.
يعذر بالجهل من وقع في الشرك الأكبر كالطواف بالقبور والذبح والنذر والاستغاثة بها، وهل الحجة مقامة على هؤلاء ببلوغ القرآن والسنة مع جهل هؤلاء بنصوص القرآن والسنة ووجود علماء السوء الذين يلبسون عليهم دينهم؟
هذا كثير يحدث، كثير من الناس يبتلى بعلماء سوء أهل تصوف وخرافة ويعلمونهم ما ذكرته في سؤالك على أنه من الإسلام وأنه من توقير الأولياء، ثم يبين لهم بعد ذلك أن هذا من الشرك، فالواجب عليه الإقلاع من حين علم وما مضى عفى الله عنه، كما قال تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. حتى أن كثيرا من الناس يسلم على أيدي علماء سوء علماء ضلال، فيعلمونهم أنه من الإسلام توقير الأولياء، وهذا من توقير الأولياء والصالحين كما يزعمون. نعم.
بارك الله فيكم. ما رأي فضيلتكم في بعض الشباب الذين يصفون هؤلاء الجهال بأعيانهم بأنهم مشركون فلا تجوز الصلاة وراءهم ولا عليهم ولا مناكحتهم ولا أكل ذبائحهم ولا الترحم عليهم.
هذا من النصيحة، يعني هؤلاء الذين وقعوا في الجهال ندعوهم للإسلام، فإذا بينا لهم الدين الحق وفهموا السنة، فهموا التوحيد، فإن استجابوا هم إخوان لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وإن أبوا بعد بلوغ الحجة فهم مشركون. نعم.
بارك الله. شيخنا هؤلاء يطلقون عليهم لفظ المشركين ولو لم تقم عليهم حجة،
يعني من ناحية هم متسمون بالإسلام فلا أطلع يعني إطلاق هذا اللفظ عليهم، لفظ المشرك على من لم يبلغه الإسلام، ما دخل في الإسلام أصلا، هذا دخل في الإسلام لكن دخل على جهل، ما فهم الإسلام ووقع فيما وقع فيه من الشرك. نعم.
بارك الله فيك.
فلا أرى أن يطلق عليه أنه مشرك إلا إذا أصر بعد بلوغ الحجة، فهو مشرك ولا كرم.
والحجة شيخنا ممن يعني من أي إنسان
يستطيع إقامتها، لا يلزم أن يكون عالم من العلماء، لكن شخص يحسن الإبلاغ، يحسن التبليغ، يحسن الإنذار. نعم. يقرأ عليهم القرآن، يقرأ عليهم السنة، يبين لهم يحسن دعوتهم للإسلام، وأن هذا الذي نشأوا عليه هذا هو ليس من الإسلام في شيء، يبين لهم بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم كونه لا يصلي خلفهم هذا أمر آخر، لا يطمئن في الحقيقة الإنسان إلى الصلاة خلف من يرى منه الشرك ويسمع منه الشرك، لا يطمئن للصلاة خلفه.
جزاك الله خير.
لكن ربما نحن مناصحتهم وبين الحق لهم.
نعم. بارك الله فيكم.
كذلك قول الشيخ صالح الحيمي حفظه الله: من يشهد أن لا إله إلا الله ثم يذبح للقبور وينذر لهم ويستغيث بهم هل هو مسلم؟ لا، ليس بمسلم. الخلاف هل يعذر إذا لم تقم عليه الحجة؟ هل هو معذور عند الله أم لا؟ هذا محل الخلاف. أما هو فيسمى مشركا وعمله يسمى شركا، لكن أنت لا تبدأه وتقول له أنت مشرك، لا يا عبد الله، حذره، بل بين له التوحيد أولا، ثم بين له ما يناقضه، ثم أدخل إليه بأسلوب محبب وتقول له: يا عبد الله، هذا عمل فيك وفيك وفيك، ولا يشفق عليك، أنا أخوك المسلم الذي أحب لك ما أحب لنفسي.
المناصحة شيء والحكم شيء، الحكم على من أتى شركا أو كفرا أو فسقا، على سبيل العموم يقال كافر أو فاسق أو مبتدع حسب ما تقتضيه مخالفته، ما دام الشرع دل على أن هذه المخالفة كفر أو فسق أو بدعة فإنه يحكم على سبيل العموم بما توجبه مخالفته. وأما على سبيل التعيين والتخصيص فهذا ينظر إليه في أمرين: الأمر الأول دلالة الشرع كما تقدم، والثاني انطباق الوصف على المعين. وانطباق الوصف على المعين حتى يحكم عليه بما توجبه مخالفته يستدعي أمرين: أحدهما اجتماع الشروط، والثاني انتفاء الموانع. نعم. فمن الشروط العلم بما توجبه مخالفته من كفر أو بدعة أو فسق أو مجرد بحثه، والثاني التكليف ويشمل البلوغ والعقل، والثالث العمد هذه النسيان. نعم.
أنا أفهم من كلام الشيخ التعيين.
كلام الشيخ من قبل المناصحة. حتى لو عرفت أن الشخص مشرك عندك وأردت أن تدعوه إلى الله عز وجل لابد أن تلين له القول وتخاطبه بالخطاب الجميل. نعم. ثم بعد ذلك إذا عاند مع بيان الحجة الرسالية له فهو يحكم عليه بما توجب مخالفته. والشروط ذكرت لك بعضها. نعم. وهي موجودة في القواعد المثلى وشرحها.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. هل أهل السفر مسلمون أم كفار؟
هؤلاء يقال لهم أهل السفر يتركون إلى الله عز وجل، يترك أمرهم إلى الله، فلا يقال مسلمون ولا يقال كفار، يقال من أهل السفر. وهؤلاء قد صح أنه يرفع لهم لواء من النار فيدعون إلى دخوله، فمن دخله كان عليه بردا وسلاما حكم بإيمانه، ومن أبى دخل النار نعم أدخله الله النار.
بارك الله فيكم أحسن إليك.
نرجو توضيح مسألة الإطلاق والتعيين في الأحكام.
الإطلاق والعموم والتعميم بمعنى، فمثلا يقال، وهذا يحتاج إلى دلالة الشرع، يحتاج إلى دلالة الشرع، فيقال مثلا من دعا غير الله كفر، من ذبح لغير الله كفر، من نذر لغير الله كفر، من قذف فسق، من شرب المسكر فسق. هذا على سبيل الإطلاق والتعميم. فيقال عباد القبور والذين يقيمون عليها ويسألون أهلها النفع والضر كفار مشركون. أما التعيين فهو الحكم على المعين نفسه، فلان من الناس، فهذا يحتاج مع دلالة الشرع إلى أمر آخر وهو اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. وهذه المسألة قد جلاها الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في كتابه المادع النافع النفيس القواعد المثلى، فليراجعه من شاء. وللفقير محدثكم شرح متواضع سماه فتح العلي الأعلى، لا أدري وصل إليكم أو لا. أو لا
لا لا إيش.
ما وصل.
لا
نعم.
جزاكم الله خيرا. قال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: وأما من كانت حاله حال أهل الجاهلية لا يعرف التوحيد الذي بعث الله به رسوله يدعو إليه، ولا الشرك الذي بعث الله رسوله ينهى عنه ويقاتل عليه، فهذا لا يقال إنه مسلم لجهله، بل كل من ظاهر عمله الشرك بالله فظاهره الكفر، فلا يستغفر له ولا يتصدق عنه، ونكل حاله إلى الله الذي يبلى السرائر ويعلم ما تخفي الصدور. ولا نقول فلان مات كافرا لأن نفرق بين المعين وغيره، فلا نحكم على معين بكفر لأن لا نعلم حقيقة حاله وباطن أمره، بل ذلك إلى الله.
هذا لا ينافي ما قدمناه. فالشيخ قد بين الفرق بين التعميم والتعيين. مات على جاهلية نعم، لكن شخص بلغته الحجة، نعم بلغته الحجة، هذا أمره آخر. هذا إذا مات نقول مات كافرا. أما أشخاص يقال ماتوا على الجاهلية، ماتوا على الجاهلية. نعم.
جزاكم الله خير. اختلف العلماء فيما تقوم به الحجة على الشخص إلى قولين. القول الأول أن الحجة تقوم على الشخص ببلوغها إياه وفهمه لها فهما يدرك به المقصود منها، وقد قال بهذا القول جمهور العلماء. القول الثاني أن الحجة تقوم على الشخص ببلوغها إياه وإن لم يفهمها، فليس من شرط قيام الحجة فهمها. ألا يكون هذا القول الثاني مرجوح بخلافه لنصوص القرآن والسنة؟
أنا على القول الأول، لأن الله عز وجل حينما يحاج الكفار يحتج عليهم بتوحيد الربوبية الذي يقرون به ليلزمهم بتوحيد الألوهية، ويزيد هذا وضوحا قوله تعالى: ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. فلا بد من التبين، لا بد من البيان. وهكذا الرسل يبينون لقومهم التوحيد ويدعونهم إليه، ويبينون الشرك ويحذرونهم منه بالأدلة التي يفهمها القوم ويعقلونها.
ما معنى قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا؟ هل عندما يكون الإعراض عن سماع الدين وفهمه وفهم الحجة، الإعراض عندما يكون سببا عن فهمه للحجة، فبالتالي تكون الحجة قائمة في مثل هذه الأدلة، وإن لم يفهمها لا تنقيام الحجة هنا بسبب الإعراض؟
هذا نعم، هذا صحيح. من أبى إلا الإعراض ولم يقبل العرض، عرض القرآن والسنة، فهذا من الحجاب. نعم،
جزاكم الله خير.
قال الشيخ عبد المحسن العباد في شرحه على شروط الصلاة وواجباتها: ومن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر، وهذا الحكم إنما هو على الإطلاق وعلى من بلغت الحجة. وأما الشخص المعين فإذا حصل منه صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كدعاء الأموات والاستغاثة بهم وهو جاهل، فإنه يتوقف في تكفيره حتى يبين له وتقام عليه الحجة. ثم نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأحفاده ما يدل على هذا الأمر، إلى أن قال: وإنما أخذت بذكر النقول عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في تقرير هذه المسألة، وهي أن التكفير المعين الذي وقع في الشرك في العبادة لجهله إنما يكون بعد البيان له وإقامة الحجة لا قبل ذلك، لأن من الجاهلين والحاقدين عليه وعلى دعوته المبنية على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة من يشنع عليه وينفر من دعوته برميه بتكفير المسلمين والتكفير بالعموم، وهو إنما يكفر من قامت عليه الحجة وبانت له المحجة. ثم رجع الشيخ عبد المحسن العباد عما قرره في شرحه على شروط الصلاة في رسالته الأخيرة: الإيضاح والتبيين في حكم الاستغاثة بالأموات والغائبين، حيث ذكر في هذه الرسالة بعد أن ساق الأدلة على تحريم الشرك والبناء على القبور واتخاذها مساجد وتعظيمها والغلو في أصحابها، وأنه سبب وأصل عبادة الأصنام، ثم قال بعد ذلك: ويتضح مما تقدم أن البناء على القبور والافتتان بها وتعظيمها من أعظم الوسائل المؤدية للشرك، وأما دعاء أصحابها والاستغاثة بهم وسؤالهم وقضاء الحاجات وكشف الكربات وكذا دعاء الغائبين من الجن والإنس والملائكة فهو شرك مخرج من الملة، ومن كانت هذه حاله فإنه لا يجوز أن يصلى وراءه، ومن مات وهو كذلك فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ومآله إلى دخول النار والخلود فيها، كما قال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا حكم من قامت عليه الحجة،
أما من لم تقم عليه وعاش في بلاد لا يعرف الإسلام إلا أنه الغلو في الصالحين والاستغاثة بهم ودعائهم مغترا بأشباه العلماء الذين يزينون للناس هذا الباطل ويسكتون عن شركهم وعبادة غير الله، فهذا ظاهر الكفر، ويعامل في الدنيا معاملة من قامت عليه الحجة فلا يصلى وراءه ولا يصلى عليه إذا مات ولا يدعى له ولا يحج عنه، وأمره في الآخرة إلى الله لكونه من جنس أهل الفترات الذين لم تبلغهم الرسالات وهم يمتحنون يوم القيامة، وبعد الامتحان ينتهون إلى الجنة أو إلى النار. ويتضح مما تقدم أن هناك فرقا بين كفر من قامت عليه الحجة ومآل أصحابه إلى النار والخلود فيها، وبين كفر من لم تقم على أصحابه الحجة ككفر أهل الفترات ومن في حكمهم ممن نشأوا على الغلو في الصالحين والاستغاثة بهم لا يعرفون الإسلام إلا أنه هذا العمل، مقتدين بأشباه العلماء الذين أضلوهم، فإن هؤلاء أمرهم إلى الله يمتحنون يوم القيامة، ويكون مآل بعضهم بعد الامتحان إلى الجنة ومآل بعضهم إلى النار. إلى أن قال: وما جاء في هذه الرسالة من التفصيل بين من قامت عليه الحجة ومن لم تقم عليه هو المعتمد، وأي كلام مسموع أو مقروء جاء عني يفهم منه خلاف ذلك لا يعول عليه، وإنما التعويل على ما جاء في هذه الرسالة من التفصيل. ما رأيكم في رجوع الشيخ في رسالته الأخيرة وفي هذا التفريق بين من قامت عليه الحجة ومن لم تقم عليه والدليل عليه؟
النقل الأول ليس عندي عليه تعليق، وكذلك النقل الثاني في الجملة، وإنما النظر عندي في من مات ولما تبلغه الحجة، فأنا أخالف شيخنا فيه، وإنما يحكم بالشرك والكفر على من بلغته الحجة. نعم، وكونه يمتحن يعني يحكم بالشرك والكفر على من بلغته الحجة، فهو مشرك كافر في الدنيا وكذلك خالد مخلد في النار. وأما من لم تقم عليه الحجة فلا، على ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أو ما هو في معناه، يعني أنه لا يكفر أحدا حتى تقوم عليه الحجة الرسالية. فمن مات مقلدا لعلماء سوء غلاة في التصوف وهو لا يعرف من الإسلام إلا الغلو في الصالحين ويذبح لغير الله وينذر لغير الله، تلقى ذلك من علماء سوء نشأ عليهم، فلو مات فإني أصلي عليه ولا أنكر غسله وآمر بغسله وتكفينه وأدعو له. نعم، ثم أمره في الآخرة إلى الله عز وجل. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيه. قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في شرح كشف الشبهات بعد كلامه على كفر المعين الجاهل والمعين المعاند قبل إقامة الحجة وبعد إقامتها، قال: إذن فكلام أئمة الدعوة في هذه المسألة فيه تفصيل ما بين الكفر الظاهر والكفر الباطن، وكذلك من جهة التطبيق في الواقع، فإذا أتوا للتأصيل قالوا هو كفر، سواء أكان كفره عن إعراض وجهل أو كان عن إيذاء واستكبار، وإذا أتوا للتطبيق على المعين فأطلقوا الكفر على من أقيمت عليه الحجة الرسالية البينة الواضحة، وأما من لم تقم عليه الحجة فتارة لا يطلقون عليه الكفر، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في موضع: وإن كنا لا نكفر من عند قبة الكواز وقبة البدوي لأجل عدم وجود من ينبههم. فالشيخ ما كفر أهل الجبيلة ونحوهم، ممن عندهم بعض الأوثان في أول الأمر لأجل عدم بلوغ الحجة الكافية لهم، وقد يطلق بعضهم على هؤلاء الكفر ويراد به أن يعاملوا معاملة أهل الكفر حرزا ومحافظة لأمر الشريعة حتى لا يستغفر لمشرك وحتى لا يضحى عن مشرك أو أن يتولى مشركا ونحو ذلك من الأحكام.
الذي يظهر لي أن الشيخ يريد أن أهل السنة يفرقون بين القول والقائل والفعل والفاعل، فمن حيث المخالفة سواء كانت كفرية أو فسقية أو بدعية فلا بد من دلالة الشرع. فنقول مثلا الزنا وشرب المسكر والسرقة هذه فسقية، والذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله نقول هذا شرك، هذه كفرية. وكذلك المتصف بها على سبيل الإطلاق والتعميم، فنقول مثلا من ذبح لغير الله فهو مشرك كافر. وأما المعين وصف المعين والحكم على المعين بكفر أو فسق أو بدعة فهذا يستدعي أمرين. الأمر الأول دلالة الشرع على أن مخالفته كفر أو فسق أو بدعة وسيعامل على هذا. الثاني انطباق الوصف على ذلك المعين، وانطباق الوصف لا بد فيه من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. نعم. وهذه أشبعها بحثا سماحة الشيخ الإمام المجتهد محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى. نعم. ونقل نقولا مشبعة مقنعة عن شيخ الإسلام بن عثيمين. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
وفيكم.
قال العلامة إسحاق بن عبد الرحمن رحمه الله: فجلت هؤلاء المشركين وأمثالهم ممن يعبد الأولياء الصالحين نحكم بأنهم مشركون ونرى كفرهم إذا قامت عليهم الحجة الرسالية. والمحفوظ يا شيخ من السؤال كلامه: فجلت هؤلاء المشركين في داء يعني
لا يعني الذين هم شركهم ظاهر، ندخل جنس الرجال مفضل على جنس النساء، جنس الرجال مفضل على جنس النساء، مع أنه قد توجد امرأة هي خير من كثير من الرجال، صاحب التقى ودين وصلاح وعندها يعني سداد رأي. نعم. فجنس هؤلاء المشركين أنا أرى أنها تعدل كلمة جميع هؤلاء المشركين. نعم. فهذه كلمة يعبرون بها ويقولون هذا من جنس شرك قريش، يعني مثله. نعم.
جزاكم الله خير يا شيخ. أنا فهم أحد الإخوان من هذه الكلمة أنها تطلق ابتداء على كل من صرف عبادة لغير الله.
أنا ما أرى هذا يخالف يعني. نعم. كل من صرف لا شك أن كل من صرف عبادة لغير عبادة الله لغيره فهو من هؤلاء. نعم.
يعني عينا نقول له مشرك بالتعيين يا شيخ
إذا قامت عليه الحجة. هو مشرك، أقول هو مشرك، لكن يعني هو في ظلم المشركين، أقول هو في ظلم المشركين، لكن لا نحكم عليه بعينه أنه مشرك حتى تقوم عليه الحجة الرسالية، يعني حتى يعلم. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك.
كلام اللجنة الدائمة وإقامة الحجة للإعذار إليه قبل إنزال العقوبة به لا ليسمى كافرا بعد البيان، فإنه يسمى كافرا بما حدث منه من سجوده لغير الله.
يعني الآن الإنسان إذا بلغته الحجة الرسالية لا يخلو من حالين، إما أنه ينقاد بهذه الحجة ويطلع عما كان عليه مما هو خلاف خالص التدين لله عز وجل، فهذا ارتفع عنه الحكم الذي كان على أمثاله، كما قدمنا من قولنا من ذبح لغير الله فقد أشرك، من سجد للصنم فهو مشرك كافر، وهكذا. فإذا بلغته الحجة الرسالية وانقاد لا فهو مغفور له ما سلف من أمره إن شاء الله تعالى، كما قال جل وعلا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. القسم الثاني الذي يأبى ويعاند ويصر على ما كان عليه من كفر وشرك بعد بلوغ الحجة السرية، فهذا يؤخذ ويحكم عليه بما توجبه مخالفته من كفر أو بدعة أو فسق. قول الله تعالى: ما وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وهذا قد بان له. وقوله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، انظر من بعد ارتدوا متى؟ من بعد ما تبين لهم الهدى، الشيطان سول لهم وأملى لهم. ومفهومه أنه قبل تبين الهدى لهم لا شيء عليهم. وقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. انظر الخيط: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. فالوعيد منصب على من شاق الرسول بعد تبين الهدى له، او اتبع غير سبيل الهدى سبيل المؤمنين بعد تبين الهدى له، هذا هو الذي ينصب عليه الوعيد. يعني في قوله تعالى: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. بالنسبة لمن يقول بعدم العذر بالجهل ويعتقد ذلك، هل يمكن أن ينزل تلك الأحكام على المجتمعات التي ينتشر فيها الشرك والبدع والجهل بآثار الرسالة؟
تكلمت على هذه المسألة كثيرا في إجابات على أسئلة، ولعل بعضها من عندكم وفي دروسي. حاصل ما تقرر لدينا وترجح أن المرأة يعذر بالجهل فيما يخفى على أمثاله، وهذا في العقيدة وغيرها، وسواء كان الجهال جماعات أو أفرادا، وإن كان عادة الجهل يسود في المجتمعات أكثر منه في الأفراد، فكلما ابتعد الناس عن محيط أهل السنة فإنه يسود فيهم الجهل، فكثير من الناس تنشأ ناشئته على علماء سوء أهل هوى، فيرثون ذلك عنهم، ثم تنشئ ناشئات أخرى فيظنون هذا هو الحق فيمشون عليه ويسيرون فيه، فهؤلاء بالحقيقة معذورون حتى تبلغهم الحجة الإسلامية. وهذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى وغيرها، وأورد مقاطع منه الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين رحم الله الجميع. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك. يا شيخ، تنزيل يعني الأحكام التي تترتب على التكفير على المجتمعات التي يكثر فيها هذا الأمر، تنزيل هذه الأحكام من مسائل النكاح وغيرها،
هذا لا يصلح. نعم، وإنما على سبيل العموم أهل السنة يقول مثلا من ذبح لغير الله أشرك، من شرب الخمر كان فاسقا، وهكذا على سبيل العموم، ولا يعنون به أشخاصا معينين ولا قطرا معينة. نعم،
بارك الله فيكم أحسنين. ألا عدم العذر بالجهل أن يفتي بها في المجتمع الذي تنتشر فيه هذه الأمور كالفتوى في الذبائح والأنكحة والإرث والجنائز والإمامة؟
هذا له سلف من أهل العلم، والذي عرفناه من الأئمة المعاصرين لنا مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يعني إذا رجحوا قولا ذكروا غيره ولو على سبيل الإشارة. فمثلا يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: أرجح القولين كذا، أصح القولين كذا. نعم، فهذا الذي ننصح به من يعني أخذ برأي إمام من الأئمة في مسألة من المسائل. نعم، لأن هذه مسألة اجتهادية، مسألة خلافية. وأظني قد ذكرت لك شيخ مولود جوابا على سؤال له وقت طويل مذاهب العلماء في هذه المسألة، هل تذكر هذا؟
نعم نعم يا شيخ.
نعم، ويقول: والذي أرجحه كذا. نعم، الذي يعني أرى أنه أفضل أن يذكر الأقوال ثم يعقب بما يرجحه. نعم،
ولكن يا شيخ بالنسبة لطالب العلم كالفتوى في هذه المسائل التي ترتب عليها مفاسد كالذبائح والأنكحة،
ذبائح ماذا؟
مثلا لا تؤكل ذبائح فلان الذي مثلا يترك الصلاة أو يصرف عبادة من العبادات.
التعيين شيء والتعميم شيء آخر، فأهل السنة يفرقون بين هذا وهذا، فيقولون مثلا على سبيل المثال: تارك الصلاة كافر، من ذبح لغير الله كافر، شارب الخمر الذي لم يستحلها فاسق، لأن الشرع دل على هذا. وأما التعيين فهذا بارك الله فيك لا بد له من أمرين: الأمر الأول دلالة الشرع على ما توجبه مخالفة هذا المخالف من كفر أو فسق أو بدعة، فلا يجاوز دلالة الشرع. والثاني انطباق الوصف على المعين، وهذا يحتاج فيه إلى اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. فلو قيل له: هل عمر من الناس أو بكر ترك الصلاة، هل تكفرونه؟ نقول: ننظر في حاله. نعم، لأنه قد يكون عرض له عارض. نعم، يعني قد تكون ما لا نحكم عليه هكذا. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. ولكن يا شيخ هناك من يطبق هذه الأحكام بالتعيين يعني، فهل هذا موجود في نصوص أهل العلم؟
لا، هذا التعيين كما قلت لك لا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، سواء كانت المخالفة كفرية أو فسقية أو بدعية، لا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. فمثلا حديث العهد بالإسلام، لو أسلم مجوسي كان حديث العهد بالإسلام، ثم استحل نكاح المحرم عند المجوس، يجوز نكاح المحارم أو بعض المحارم، فهذا لا نقول بكفره، لكن نعلمه ونبين له، فإن رجع كان بها وإلا قلنا كافر. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. وقفت على فائدة ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ولا أظنها تخفى على شيخنا. قال الإمام الذهبي رحمه الله: كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول: أنا لا أكفر أحدا من الأمة، ويقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم. سير أعلام النبلاء المجلد 15.
أقول هذا الكلام بارك الله فيك محمول على أهل التوحيد وأهل القبلة عامة، ما لم يظهروا مكفرا، ما لم يظهروا مكفرا. نعم، فمن ذبح لغير الله ودعا غير الله ونذر لغير الله واستغاث بالأموات، فهذا إن كان عالما معاندا فهو كافر ولا تنفعه الصلاة أبدا، وإن كان جاهلا فهذا يعامل معاملة الجهال، يبين له الحق بدليله، فإن قبل فبها ونعمت وهو المطلوب، وإن لم يقبل فقلنا هو مشرك كافر ولا كرامة عليه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.